لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين، اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء، والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع، وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. إذا عرفت ذلك فإنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذى ولا منة، لأن هذا المعروف المأمور به، وحق الزوج عليها أي على الزوجة أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. ويسن لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه. قال ابن الجوزي: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب ضمن كتاب النكاح، وهو باب عشرة النساء. والعشرة كما قال رحمه الله تعالى هي الألفة والانضمام، وإن كان ربما يعبر به لغير الزوجين، لكنه للزوجين أحرى، فهي من المعاشرة التي هي المصاحبة والمؤالفة. والعشرة بين الزوجين هي المعنية بقوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. والأمر ليس مقصورا على الرجل، إنما كذلك على المرأة، فتعاشر زوجها كذلك بالمعروف. والمعروف ما هو في عرف الناس أنه معروف ومقبول، لأجل أن الشرع يتطلع إلى دوام هذه العلاقة الزوجية، فأوجد هذه المعاشرة. والواجب على كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطله بحق، فما كان له من حق فالواجب بذله، وأما التسويف فيه والمطل فإنه يفسد هذه المعاشرة ويفسد هذه الأخلاق. وكذلك حين بذله، أي بذل هذه الحقوق، لابد أن يكون منبسطا بذلك وجهه، مسرور به فؤاده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل الخازن الأمين الذي يبذل ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين، فما بالك بالذي يبذل ما هو قائم عليه أو ما هو واجب عليه. ولا شك أن أكثر فساد الزوجين سببه سوء العشرة وعلو أحدهما على الآخر. والعلو هو المعني بقوله جل وعلا: بالنشوز المحرم. فالنشوز مأخوذ من النشز، وهو الارتفاع، فالمرأة ترتفع ارتفاعا ليس الواجب عليها أن يكون منها ذلك، كما أن الرجل إذا ارتفع عما هو واجب عليه حصل بذلك الفساد بين الزوجين. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نعم.
وليكن الزوج غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله، وينبغي إمساكها مع الكراهة لها. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض. وقوله:
أما إلا أن يكون هناك شرط في التأجيل فلا بأس بالأخذ به، يعني أن تكون إيش حال العقد مؤجل السنة أو غيره، فالأصل وفاء الوفاء بالعقد.
وقوله: وهي حرة لأن الأمة لا يجب تسليمها إلا ليلا. قوله يمكن الاستمتاع بها لأنها إذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب على أهلها تسليمها إليه.
كالصغيرة فإنه وإن عقد عليها لكن حين امتنع الاستمتاع بها لم يجب تسليمها ولو طلبها. نعم.
ونصه كبنت تسع فاكر.
نعم. يعني إن الإمام أحمد نص على هذا.
تنوين يكون الصاد ولا بس.
ها؟ نصه. ونصه.
كنا من أول الشيخ.
نعم من أول. هي ضمة ما في تنوين.
قال ونصه كبنت تسع فأكثر ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض ويستمتع بمن يخشى عليها بمن يخشى عليها كحائض. وقوله
يعني يستمتع بها دون الفرج.
وقوله إن لم تشترط دارها أو بلدها لأنها إذا اشترطت دارها أو بلدها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته أو بلده فلا يجب عليها أي الزوجة ولا على وليها قبل الدخول التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة أو مريضة لا يمكن الاستمتاع بها أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ لأن كل من ذلك مانع يرجى زواله ويمتنع الاستمتاع بها معه أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان بخلاف ما إذا بذلت نفسها وهي كذلك فإنه يلزمه تسلم غير الصغيرة. قاله في شرح المنتهى. تنبيه من استمهل منهما لزم إمهاله زمنا جرت عادة بإصلاح أمره فيه لا لعمل جهاز مثلا. قال رحمه الله فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته.
هذا التنبيه يقول من استمهل يعني طلب المهلة في عدم تسليمها إياه يستمهل على أن هذه شروط. من استمهل منهما أي من الزوجين من الزوجة وإما من الزوج لازم إمهاله زمنا جرت عادة بإصلاح أمره فيه لأن ربما إيش يعني تتهيأ للزواج وغير ذلك وكذلك هو ربما أنه لم يكن متهين وقت العقد.
قال رحمه الله فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته في كل وقت على أي صفة كانت إذا كان الاستمتاع في القبول ولا من جهة عجيزتها ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ولا يجوز لها
القتب يعني شداد يعني القتب ما يشد على البعير ليركب عليه هذا هو القتب فهذا من يعني بيان ما للزوج على المرأة على زوجته من حق في طلب الاستمتاع وهذا ورد في الحديث.
ولا يجوز لها إلا المرأة أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه ولا تأذن في دخول بيته إلا بإذنه وله الاستمتاع بيدها فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه. فائدة لا يكره الجماع في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض.
قوله وله الاستمتاع بيدها الأقرب أنه إيش وله الاستمناء بيدها فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء من ذلك يعني كان يكون يطلب أكثر وهي لا تستطيع ذلك إما لشغل وإما لعدم قدرتها التحمل فإنه يصالح على ذلك بعدد معين يرتضيه الجميع.
وله السفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض فإن فعل عزر إن علم تحريمه وإن تطاوع عليه أو أكرهها ونهي عنه فلم ينتهي فرق بينهما. قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. انتهى.
نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من علم منه أنه يطأ امرأته في دبرها ونهي ولم ينتهي فإنه يفرق بينهم، والتفريق هذا ليس طلاق إنما هو فسخ. نعم.
ويحرم عزله أي الزوج عنها بلا إذنها إن كانت حرة، ويحرم عزله عن زوجته الأمة بلا إذن سيدها.
نعم، العزل هو الإنزال خارج فرج المرأة، والعزل جائز كما قال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.
ويكره أن يقبلها أي زوجته أو سريته أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة.
نعم.
ويكره وطؤه لزوجته أو سريته بحيث يراه غير طفل لا يعقل، أو بحيث يسمع حسهما ولو رضيا، إن كانا مستوري العورة، وإلا حرم مع رؤيتهما. أو يكثر الكلام حال الجماع، لأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه. أو يحدث بما جرى بينهما ولو لضرتها، وحرمه في الغنية لأنه من السر، وإفشاء السر حرام.
نعم، هذا الأقرب أنه حرام. ومقصوده أو يكثر الكلام حال الجماع، يعني أنه في غير دواعي الجماع، فإن هذا يعني ليس من المناسب ولا من الأدب أن الإنسان يتكلم بمثل هذا في حال الجماع. نعم.
ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. ويسن أن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء، ولا يستقبل القبلة عند الجماع، لأن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، قاله في الشرح.
لكن ما عليه دليل.
ويسن لمن أراد وطئا أن يقول عند الوطئ: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم. قال عطاء: هي التسمية عند الجماع. قال ابن نصر الله: وتقول المرأة أيضا. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: إذا أنزل يقول: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا. قال في الإنصاف: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله، ويستحب أن تتخذ المرأة.
ولكن الصحيح أنه إيش؟ أن مجرد الإرادة، يعني من أول إرادة الجماع له أن يقول ذلك ويكفي.
ويستحب أن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليتمسح بها. وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها قال الحلواني: يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها. وقال ابن قطان: لا يكره نخرها للجماع وحال الجماع ولا نخره. وقال مالك: لا بأس بالنخر عند الجماع، وأراه سفها في غير ذلك يعاب على فاعله.
النخر المقصود به الصوت.
قال فصل: وليس عليها أي الزوجة خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن الحب، لكن الأولى فعل ما جرت به العادة بقيامها به، وأوجب الشيخ العرف من مثلها لمثله.
وهذا الصحيح أن الواجب خلاف ما قرره المذهب. المذهب يرى عدم وجوب هذه الأشياء على الزوجة، والصحيح أنه واجب فيما كان في عرف الناس من أنها تقوم بكذا وتقوم بكذا، هذا هو أمر واجب دلت عليه السنة ويدل عليه العرف، والعرف معمول في هذه الأمور لقوله جل وعلا: وأمر بالعرف وعاشرهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة تستعينه إيش؟ تستعينه على خادم، فإذا لم يكن الأمر واجبا عليها فما حاجتها في الخادم؟ هذا مما يدل عليه أن المقرر عند الناس أن المرأة تقوم بخدمة زوجها مما يحتاجه ويحتاجه بيته وأولاده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر تحمل النوى لفرس الزبير، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وأما خدمة نفسها في العجن والخبز والطبخ ونحوه فهي عليها، إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها، وله أي الزوج أن يلزمها أي الزوجة بغسل نجاسة عليها لا عليه، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة واجتناب المحرمات، قال في الإنصاف: فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب.
نعم، يعني إذا كانت غير مسلمة كالكتابية ما يلزم.
نعم. وله إلزامها أيضا بأخذ ما يعاف من شعر وظفر، قال في شرح المقنع: وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة، ذكره القاضي وكذلك الأظفار. فإن طالا قليلا بحيث لا تعافه النفس ففيه وجهان: وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث على وجهين؟ قال في الإنصاف: أحدهما تمنع، جزم به المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر قدمه ابن رزين في شرحه، والوجه الثاني لا تمنع من ذلك. ويحرم عليها أي الزوجة الخروج بلدنه أي الزوج، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ولو لموت أبيها. فإن مرض بعض محارمها أو مات لها غيره من أقاربها استحب له أن يأذن لها في الخروج إلى تمريضه أو عيادته أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته. ولا يستحب له أن يأذن لها في الخروج لزيارة أبويها مع عدم المرض، لكن لها أي الزوجة أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها حيث لم يقم بها للضرورة، فلا تسقط نفقتها به. ولا يملك الزوج منعها من كلام أبويها، ولا يملك منعهما من زيارتها، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما الضرر بسبب زيارتهما، فله منعهما إذن من زيارتها دفعا للضرر. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا في زيارة نحوهما، بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها. قال: فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت في المرجع عند الحرة بطلبها، لأن الحق لها، فلا يجب بدون الطلب ليلة من كل أربع من الليالي. ويلزمه أن يبيت في المرجع عند الأمة ليلة من سبع ليالي، لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث حرائر، لهن ست ولها السابعة. ويلزمه أن يطأها في كل
واضح حال. ويلزم أن يبيت في المرجع عند الأمة ليلة من سبع ليالي. العلة قال: لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث حرائر. يعني إنسان تزوج ثلاث حرائر، الرابعة أمة مملوكة، فهذه الأمة ليس لها إلا ليلة من سبع ليالي، لكل حرة ليلتان إلا هذه الليلة.
ويلزمه أن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، أي في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر، لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب.
يعني في الموالي الذي يؤلي من نسائه يمنع أكثر من أربعة أشهر، وأربعة أشهر هي ثلث السنة، فلا بد أن يطأ. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور حليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، فإن أبى الوطأ بعد انقضاء الأربعة أشهر أو البيتوتة في اليوم المقرر حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما، فرق الحاكم بينهما إن طلبت ذلك ولو قبل الدخول، نص عليه في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال أذهب إلى 4 أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. قال في الإقناع: وإن سافر زوج امرأة فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج أو غزو واجبين أو في غير طلب رزق يحتاج إليه وطلبت زوجته قدومه لزمه القدوم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، ويجب عليه أي على الزوج إن كان غير طفل التسوية بين زوجاته إن كن اثنتين فأكثر في المبيت، ويكون ليلة وليلة، لأنه انقسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك كان في ذلك تأخير في حق من لها الليلة الثانية.
إذن الواجب عليه أحد في القسم أحدهما المبيت، فيجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. الأصل أن يكون ليلة وليلة، لكن له أن يقول إيش هنا ليلتان وهنا ليلتان وهنا ليلتان، فيجعل كل واحدة ليلة، وإن شاء جعل لكل واحدة منهن أسبوعا، الأمر له. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لو سبعت لك لسبعت لنساء.
كان في ذلك تأخر في حق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن يرضين بأكثر من ليلة وليلة، لأن الحق لهن لا يعدوهن، وعماد القسم الليل، ويخرج في نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار. قال في شرح الإقناع: قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى لأنه غير عدل منه، أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس، ويحرم دخول أي الزوج في نوبة واحدة من نسائه إلى غيرها إلا لضرورة، مثل أن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو نحو ذلك.
قوله ويحرم دخوله في نوبة واحدة من نسائه إلى غيرها إلا لضرورة، يعني يدخل عليها ليلا، أما في النهار فله أن يدخل على هذا ويدخل على هذا بما شاء. وهذا من المفاهيم الخاطئة، أن الإنسان إذا كان عند واحدة أنه يمتنع امتناعا تاما، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ينال منهن ما يناله الرجل من امرأة حتى ينتهي لمن هي ليلتها.
ويحرم أن يدخل إليها في نهارها أي نهار ليلة غيرها إلا لحاجة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، فإن لم يلبث لم يقضي، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، أي قضاء لوث وجماع لا قضاء قبلة ونحوها. وإن طلق واحدة من معه أكثر وقت نوبتها،
وإن طلق واحدة وقت نوبتها، هذا المتن، وإن طلق واحدة من معه أكثر، يعني أكثر من امرأة وقت نوبتها، مثل أن تكون هي الثانية في القسم فطلقها في آخر نوبة الأولى فقد أثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، لأن الأولى لما استوفت النوبة وجب الثانية مثلها، فإذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم، فلا يجوز إبطال سائر حقوقها. لكن هذا غير صحيح، الطلاق فراق، والفراق حل عقد الزوجية، وحل عقد الزوجية ما يوقت بوقت، أما أني لا حتى تكون يعني ليلة الأولى حتى أطلق الثانية أو ليلة الثانية حتى أطلق الأولى، هذا ليس بصحيح. نعم. قال: ويقضيها لها متى نكحها، يعني إذا أرجعها مرة أخرى، وهذا لا يلزم. نعم.
قال: ويقضيها لها متى نكحها وجوبا، لأنه قدر على إفاء حقها فلازمه كالمعسر إذا أيسر بالدين.
أكثر مسائل الفراق والطلاق بين الزوجين عند الرجل الذي يعدد عدم معرفته بما هو واجب عليه من العدل، فتجد إيش أنه يضطرب في هذا الباب، ويجد نفسه مضيقا عليه، ولا الأمر سهل، القسم في الليل كل واحدة لها ليلة، والقسم في المبيت والنفقة والسكنة، غير ذلك ما يتحكمنا في الرجل، لا تذهب هنا لا تذهب هنا، تعال هنا، هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بين نسائه في ليلة أيتهن، إلا أنه إيش، لا يبات إلا عند من هي ليلتها. نعم.
قال: ولا يجب عليه أي الزوج أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، لأن ذلك طريقه الشهوة والمأي، ولا سبيل للتسوية بينهن في ذلك. ولا يجب عليه أيضا التسوية بينهن في النفقة والشهوة والكسوة، حيث قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة، وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنا وأولى، لأنه أبلغ في العدل بينهن. روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. قال رحمه الله: فصل. وإن تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن تزوج ثيبا ولو أمة أقام عندها ثلاثا، لأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والحياء، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك، فاستوتا فيه كالنفقة، ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما، ثم يعود إلى القسم بينهن.
يعني ما رح يعطيك نفس البكر سبع.
كما كان قبل أن يتزوج الجديدة، ودخلت الجديدة بينهن فصارت آخرهن نوبة. وله أي للزوج تأديبهن، أي تأديب زوجاتي على ترك الفرائض كالصلاة والصوم الواجبين، لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى كإتيان المرأة المرأة. ومن عصته زوجته بأن خرجت من بيته بغير إذنه، أو امتنعت من إجابته إلى الفراش ونحو ذلك، وعظها بأن يخوفها الله سبحانه وتعالى، ويذكر لها ما وجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة، وما يباح لها من هجرها وضربها. فإن صرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها ما شاء من الزمان ما دامت كذلك، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإن صرت مع هجرها في المضجع وهجرها في الكلام على ما هي عليه من النشوز، ضربها ضربا غير شديد بعشرة، أي عشرة أسواط لا فوقها، ويمنع الزوج من ذلك، أي من هذه الأشياء المذكورة، إن كان مانعا لحقها، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. وينبغي للمرأة ألا تغضب زوجها. قال رحمه الله: كتاب الخلع، وهو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة.
ولا يعد من الطلاق، لا يعد من عدد الطلاق، الخلع فسخ. نعم.
وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو لنقص دينه أو لكبره أو ضعفه ونحو ذلك، وخافت إثما بترك حقه، فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه، وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيستحب صبرها وعدم افتدائها. وإن خالعته مع استقامة الحال كره وقع الخلع. وشروطه أي الخلع سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا بالغا أو مميزا يعقله، رشيدا أو سفيها، حرا أو عبدا. الثاني من شروط الخلع أن يكون على عوض، ولو كان العوض مجهولا، كعلى ما بيدها أو ببيتها من دراهم أو متاع، فإن لم يكن فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا كالوصية. وأن يكون العوض ممن يصح تبرعه، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، فصار كالتبرع بهذا الوجه. وإذا أشبه التبرع اعتبر في من يبذله ما يعتبر في المتبرع من البلوغ والعقل وعدم الحجر، ولا فرق في ذلك بين كون بذل العوض من أجنبي أو من زوجه.
ممكن يكون من أجنبي، يعني من أبيها أو من رجل أجنبي بعيدا منها، يقول: طلق فلانة ولك ألف، أو خالعها ولك ألف.
لكن لو عضلها بأن ضرها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من القسم والنفقة نحو ذلك ظلما لتخترع منه، لم يصح الخلع والعوض مردود والزوجية بحالها.
وهذا يفعل بعض الناس، يضيق عليها حتى يشتو خالع. نعم. وهو حرام. نعم.
وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالد فخالعته لذلك صح الخلع ولم يحرم. الثالث من شروط الخلع أن يقع منجزا، فيصح تعليق الخلع على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك. الرابع من شروط الخلع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، لأن يقول خلعتك أو خلعت زوجتي. الخامس من شروط الخلع أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع
أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. مثلا يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، ثم بعد ذلك أراد لها الخروج يخالعها وتخرج وتقضي حاجته بعد ذلك يراجعها. طبعا المراجعة تكون بعقد جديد ومهر جديد.
قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يصح، يعني ولا يقع.
يقول في الشرط الثالث أن يقع منجزا، يعني يقول خالعتك بعدما تبذل له ما يريد. يقول فلا يصح تعليق الخلع على الشرط كأن أعطيتيني 1000 خالعتك، هذا ما يصح. والصحيح أنه يصح.
والحيل خداع لا تحل ما حرم الله تعالى، قال المنقح في التنقيح، وغالب الناس واقع في ذلك. وفي واضح ابن عقيل يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا، فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه. والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه انتهى. السادس من شروط الخلع أن لا يقع بلفظ الطلاق، ويقع بلفظ طلاق أو بنيته رجعيا إن كان دون الثلاث بل بصيغته الموضوعة له، أي من المتخالعين، فلا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج. السابع أن لا ينوي به أي بالخلع الطلاق،
يعني أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق عد طلاقا وإن كان على عيوب، لابد أن يكون إيش بغير لفظ الطلاق، أما بصريح الخلع أو كنايته.
فمتى توافرت هذه الشروط المذكورة كان الخلع فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينوي خلعا. روي كونه فسخا لا ينقص عدد الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي أي صيغته الصريحة خلعت وفسخت وفاديت. والكناية أي كناية الخلع، باريتك وأبرأتك وأبنتك، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية كالطلاق. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته بلا نية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه. وإلا أي وإن لم تكن دلالة حال فلا بد منها، أي من النية لمن أتى بكناية. ويصح الخلع بكل لغة من أهلها أي أهل تلك اللغة. وقال في الرعاية يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها انتهى كالطلاق، فإنه يصح بكل لغة من أهلها. قال رحمه الله كتاب الطلاق وأصله في اللغة التخلية. قال ابن الأنباري من قول العرب أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها. فشبه ما يقع بالمرأة بذلك لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج، وهو حل قيد النكاح أو بعضه. يباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها، ويسن الطلاق إن تركت الزوجة الصلاة ونحوها.
يقول يسن، هذا من المؤاخلات على صاحب الدليل، يقول يسن إن تركت الصلاة، بل يجب إذا تركت الصلاة ما فيها خير. نعم.
لتفريطها في حقوق الله تعالى الواجبة عليها ولا يمكنه إجبارها عليها، وهي كهوة، فيسن لها أن تخالع نفسها منه إن ترك حقا لله تعالى.
وهي كهوة، يعني ولا يجب عليها أن تجبر الزوج على الصلاة أو على الحقوق الواجب.
ويكره إيقاع الطلاق من غير حاجة لأنه مزيل للنكاح المشتمل على مصالح المندوب إليها فيكون مكروها، ويحرم إيقاع الطلاق في الحيض ونحوه كطهر أصابها فيه، وسمي هذا الطلاق طلاق البدعة. قال في شرح المقنع: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على تحريمه،
لكن اختلفوا في إيش؟ في وقوعها وعدمه. الجمهور على وقوعه،
ويجب الطلاق على المؤذي بعد التربص إذا أبى الفيئة. قيل: ويجب الطلاق على من علم بفجور زوجته. قال الشيخ: إن كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة بل يفارقها، وإلا كان ديوثا انتهى. وقد تبين بما ذكر انقسام الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة.
نعم، يعني أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة.
ويقع طلاق الزوج المميز إن عقل الطلاق وكان مختارا، ويقع طلاق السكران بمائع إن كان مختارا عالما به ولو خلط في كلامه وقراءته وسقط تمييزه بين الأعيان، فلا يعرف الطول من العرض ولا السماء من الأرض ولا متاعه من متاع غيره ولا الذكر من الأنثى، ويؤاخذ بأقواله وأفعاله، وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ووقف وعارية وقبض أمانة. قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السكران 40 يوما حتى يتوب. قاله الشيخ: والحشيشة الخبيثة كالبنج. والشيخ يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد.
إيش عندك في الحاشية؟ أقول ثلاثة.
قال في شرح المنتهى: نسبة هذا القول إلى الزركشي في الحشيشة عندهم ملحقة بالبنج، والبنج لا يقع طلاق آكله. أما عند الشيخ وابن تيمية فإن الحشيشة ملحقة بالخمر لأنها تشتهى وتطلب.
نعم.
انظر كلام المتصفة.
نعم.
تنبيه: الغضبان مكلف في حال غضب.
بل قالوا أن الحشيشة هذه الأشياء مخدرة أشد من الخمرة، لأن صاحب الحشيشة يشعر بالذل والمهانة، وربما نسأل الله العافية بذل ما هو أغلى شيء عنده لكي يحصل على هذا، بخلاف إيش الخمرة. الخمرة يجد نشوة وعزة ورفعة. نعم.
تنبيه: الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك. قال ابن رجب في شرح 40 النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف، واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك. ولا يقع الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه.
البرسام داء يصيب الإنسان في رأسه من تصاعد أبخرة تخل عقله وتدبيره، ويكثر فيها كلامه وعدم اتزان نظمه. يسمى عندنا في الكويت إيش؟
فري.
يسمى عند بعض الناس أبو دمغة، لا مدموغ، يعني كأنه مضروب على رأسه. هذا هو البرسام، نسأل الله العافية.
ويقع ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق. قاله في المنتهى: ولا يقع الطلاق ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة مؤلمة كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق تبعا لقول مكرهه لم يقع. وفعل ذلك بولده إكراه لوالده بخلاف باقي أقاربه، أو تهديد له أو لولده من قادر على إيقاع ما هدد به بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه، أو بتعذيب ولده بسلطان أو تغلب كلص ونحوه، ويغلب على ظنه وقوع ما هدده به وعجزه عن دفعه وعن الهرب والاختفاء، فهو إكراه. قال فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق، وللوكيل أن يطلق متى شاء لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع ما لم يحد الموكل له أي للوكيل حدا، كأن يقول طلقها اليوم أو نحوه، فلا يملك في غيره لأنه إنما ثبتت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل. ويملك الوكيل
أو قال لك طلقة واحدة.
ويملك الوكيل طلقة واحدة فقط ما لم يجعل له أكثر، وليس للوكيل أن يطلق زمن بدعة. قال في الإنصاف: ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم. وإن قال لها أي قال زوج لزوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل أجنبي، ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها. وتملك الزوجة الثلاث.
بعض أهل العلم يقول لا، ليس لها ذلك، إذا قال لها طلاقك بيدك يقول ليس لها ذلك، لأن الطلاق جعله الله عز وجل بيد الزوج وليس له حق في التنازل، لأن هذا ليس مما جعله هو لنفسه حتى يتنازل عنه.
وتملك الزوجة الثلاثة أن تطلق نفسها ثلاثا، إن قال لها زوجها طلاقك بيدك أو أمرك بيدك، أو قال لها وكلتك في طلاقك أي في طلاق نفسك. ويبطل التوكيل في الطلاق بالرجوع أي رجوع الموكل عن الوكالة، وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها فتنفسخ الوكالة لدلالة الحال على ذلك. قال رحمه الله: باب سنة الطلاق، أي يعرف منه حكم سنة الطلاق وحكم بدعته. ومعنى سنة الطلاق ما أتى به المطلق من الطلاق على وجه المشروع، ومعنى بدعته ما أتى به على وجه المحرم المنهي عنه. ثم السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها طلقة واحدة، لأن جمع الطلاق بدعة، في طهر لم يطأها فيه أي في ذلك الطهر، ثم يدعها مت حتى تنقضي عدتها، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات
أو أنها حامل، إذا طلقها وهي حامل فهذا طلاق سني، إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل.
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، أو طلقها ثلاثا في أطهار قبل رجعة، فحرام نصا لاثنتين. وإن طلق زوج زوجة مدخولا بها في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوع حالتهما ولو بواحدة فبدعي أي فذلك طلاق بدعة حرام، ويقع الطلاق. ولا سنة ولا بدعة لا في زمن ولا في عدد لمن لم يدخل بها، ولا لزوجة صغيرة وآيسة وحامل بين حملها. بهذا قيده في الإقناع والمنتهى، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة، والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبن حملها وطلقها ظانا أنها حائل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك. ويباح الطلاق ويباح الخلع بسؤالها أي سؤال الزوجة. قال في المنتهى: على عوض زمن البدعة، لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيحه.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.